أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أشار المصنف في آخر المطلب المتعلق بالسابق صفحة 66، قال: نعم، لو كان عنوان الوفاء عنوانا مستقلا بنفسه. يريد في هذه الفقرة أن يشير إلى هذا المطلب، وهو أنه ذكرنا بالأمس أن الحوالة على البريء لم يقبلها أصحاب هذه المذاهب المشار إليهم في البحث السابق، وقبلوا الحوالة على المدين. وأشكلنا على كلام السنهوري بأن الحوالة على المدين لازم أعام، إما أن يفسر بالمعنى الدقيق للحوالة وهو انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، أو أنه يفسر بانتقال الحق، أو يفسر بالانتهاء والتجديد. فإذا مجرد إنكارهم للحوالة على البريء وقبولهم للحوالة على غير البريء وهو المدين لا يعني أنهم ينكرون أن حقيقة الحوالة انتقال الدين من ذمة إلى أخرى، فلعلهم يرون ذلك، ولعلهم يرون أنها من باب تجديد عقد جديد. هذا ما ذكرناه بالأمس. ثم هنا يريد أن يشير: تارة نبحث عن عنوان الحوالة، وتارة نبحث عن عنوان وفاء الدين، فلا بد أن نميز بين العنوانين. فإذا كان بحثنا عن عنوان وفاء الدين كعنوان مستقل، فيمكن أن نفصل بين الحوالة على البريء والحوالة على غير البريء. فإن كان الشخص بريئا فلا معنى أنني أوفي الدين الذي علي بحوالتك على البريء، لأنني لا أملك شيئا في ذمة البريء لكي أوفي لك ديني الذي علي، فلا نقبل الحوالة على البريء، ونقبل الحوالة على المدين لأنني أنا المحيل أملك مالا في ذمة المحال علي وهو الشيخ مرتضى، وأريد أن أوفي الدين بما أملك، والذي أملكه هو عبارة عن كلي في ذمة الشيخ مرتضى. تارة أوفي بعين خارجية، تارة أوفي بأمر مال كلي في ذمة الغلق أنا أملكه. فلو كان البحث عن عنوان الوفاء كبحث لهذا العنوان مستقل، صح أن نقول يختص ذلك بالغير البريء ولا يجري في البريء، ولكن البحث بحسب الفرض ليس في عنوان الوفاء كعنوان شنو مستقل، البحث في عنوان الحوالة. ونريد أن نبحث أن الحوالة كعنوان، مو بحثنا في الوفاء، الحوالة هل هي انتقال الدين من ذمة إلى أخرى، أو أن الحوالة عبارة عن تجديد عقد جديد، وليس بحثنا في الوفاء. وإذا كان بحثنا في وين؟ في الحوالة بهذا المعنى، فيأتي السؤال: لماذا خصصتموها بالمدين ولم تقبلوا بالبريء؟ سؤال. سؤال الثاني: على تقدير أنكم قبلتموها في المدين، شنو قصكم بالحوالة؟ هل الحوالة بمعنى التجديد كما تصرون، أو بمعنى انتقال الدين من ذمة إلى ذمة؟ وليس البحث الآن عن عنوان الوفاء كعنوان مستقل حتى لا يتصور في البريء ويتصور في وين؟ في غير البريء. شوف العبارة: نعم، لو كان عنوان الوفاء عنوانا مستقلا بنفسه، عندنا شي سمنا وفاء لا يفسر على أساس الحوالة، شي جديد، ولا على أساس تجديد الدين، لكان لاختصاص ذلك عنوان الوفاء بالمدين دون البريء وجه، في وجه وجيه بأن يقال. ما هو الوجه؟ إن المدينة وهو أنا إنما يوفي دينه للشيخ حسان بما يملكه، يعني أنا أملك مال في ذمة الشيخ مرتضى وأوفي ديني إلى دائني، لا بمال إنسان بريء، ولكن السنهوري نفسه لم يفترض أن عنوان الوفاء بنفسه عنوان مستقل غير محتاج إلى تكييف، بل فرضه محتاجا إلى، يعني ما بحثنا في عنوان الوفاء كعنوان مستقل، بحثنا في الحوالة، في الحوالة. وذكر أن تكييفه يكون بمعنى تجديد الدين لا الحوالة بمعناها الدقيق. وإذا كان عنوان الوفاء ليس هو التفسير والتكييف الكافيين للمسألة، فلا أدري لماذا تكون الحوالة بمعناها الدقيق. إذا ما تكلم عن الوفاء تتكلمون عن الحوالة، ليش الحوالة بمعناها الدقيق غير متصورة في وين؟ في الحوالة على المدين. فالحوالة على المدين تتصور فيها الحوالة بالمعنى الدقيق، وتتصور بمعنى تجديد الدين. ولماذا لا تكون الحوالة بمعناها، وش معناها الدقيق؟ معناها الدقيق يعني انتقال الدين من ذمة إلى أخرى، غير متصورة إلا في الحوالة المطلقة دون الحوالة على الدين. هذا الذي ذكره يا شيخنا لا يمس جوهر بحث السنهوري. لماذا؟ السنهوري يكان كلامه في أن الحوالة، ركز وين قاعد يتكلم، الحوالة عند هؤلاء ماذا يقصدون بها، هاي كلامنا، متصورة معقولة، ما دخلنا في المعقولية وعلم المعقولية. السنهوري ما قال أن الحوالة بمعناها الدقيق غير معقولة على المدين، ما يقول هالكلام، وإلا لو كان البحث ثبوتي محتاج إلى شواهد. ليس كلام السنهوري أن الحوالة بمعناها الدقيق غير متصورة، ما قال هذا، واللي يقول غير متصورة صار البحث ثبوتي، ليش نعاون رأسنا بالشواهد؟ يقول هي متصورة، لكن هل هو مرادهم أو غير مرادهم؟ الحوالة لها معنى دقيق، انتقال الدين من ذمة، وهذه متصورة ثبوتة، وحوالة بغير معناها الدقيق تجديد الدين، إنهاء وتجديد. هم ماذا يقصدون؟ احنا كلامنا هنا بحثنا إثباتي وليس بحثنا ثبوتي. هم ماذا يقصدون؟ إذا راجعنا كلماتهم بحسب الشواهد التي ذكرناها، هم ينكرون الحوالة على البريء ويقبلون بالحوالة على من؟ على المدين، لأن في ذهنهم أن مرادهم من الحوالة إنهاء شيء، إنهاء قلنا أمس، إنهاء وتجديد، وعنوان الإنهاء مو بس تجديد، إنهاء، والإنهاء ما يتحقق إذا فرض أن المحال عليه بريء، تنهي ماذا؟
حقيقة تفسير الحوالى عند هؤلاء أن مرجعها إلى أنني بيني وبين الشيخ مرتضى يتحقق الإبراء وفي قبال ذلك يتجدد عبارة عن التزام بين الشيخ مرتضى وبين دائني، مو إبراء هكذا لسواد العين وإبراء مجاني قربة إلى الله تعالى، بل إبراء مع وجود تجديد حتى لا أدفع المال للشيخ حسن. وهم يقصدون الإنهاء، والإنهاء ما يتصور إلا في وين؟ في الحوالة على المدينة. ما له علاقة بحثنا في الوفاء وأن الوفاء عنوان، ما تكلمنا عن الوفاء، احنا رأينا الوفاء إنهاء وما قلنا وفاء، وبحثنا ما ادعينا أن الوفاء عنوان مستقل، وبحثنا مو بحث ثبوتي، بحثنا إثبات في مرادهم، وليس البحث ما ينبغي أن نقول. إذن كل هذه التعليقات يا شيخنا محل نظر وتأمل إنصافا، والله عالم بحقائق الأمور، فما ذكره هنا محل تأمل. المهم، وعلى أي حال، هذا تمام الكلام فيما يتعلق بشواهد السنهوري شنو وتعليقات المصنف عليه والتعليق على التعليق. أنتم بعدين بتقولون التعليق على تعليق التعليق. كان بعضهم يقولون الطالب اولا يقول الاستاذ، قال الاستاذ فتره من زمان، اقول فتره، قال بعضهم شويه يتنزل، قال قيل بعدين، او بعد قال من لا خبره له، من لا تحصيل له، يقصد استاذ مسكي. فحين الكلام تقول قال أستاذنا فترة، بعدين يقول لا قيل من لا خبرة له. فأنت الآن تدريجية إن شاء الله تدريجية، فالآن كلماتي كلها بعدين بتقولون قال من لا خبرة، من اشتبه لا يقول به فاضل فضلا عن محصل فضلا، هذه طبيعة لها. وبعض الأساتذة هي تلامذتهم، بعض التلاميذ يقوون الأستاذ كالسيد الشهيد مع تلامذته، معروف قليل ما يشكلون على أستاذهم. وعادة هذه المدرسة بعض الأساتذة يبتلي بتلاميذ كل ينقضون، ما عندهم شغل ينقضون كلام أستاذهم، يتركون كل أحد ينقضون كلام ما أستاذهم، الأستاذ يرد عليه كل الأبحاث يرد عليه. فبعض الأساتذة ابتلوا بتلاميذ، ابتلوا ما أدري ابتلوا علمي يعني، كل غرضه نقد كلام أستاذه، بعضهم بالعكس تقوية كلام أستاذ. السيد الشهيد تلامذته عادة يقوون كلمات أستاذه، السيد خوي بعض تلامذته نقول بعض عادة كل يريدون ينقضون كلام الأستاذ. وأحيانا بعد بعضهم لعله قيل يقول قيل قيل ويقول قال وقال بعضهم، يقصد هو يمكن أستاذه. هذه طبيعة، فأنت على تلامذتك. في النتيجة كل خير إن شاء الله حق تقوية بحث العلمي. يتعرض الماتن إلى الحوالة على البريء في الفقه الشيعي. نقرأ ونعلق، ما في مطلب يعني شيء. الشيعة يقبلون الحوالة على ما؟ على البريء بلا إشكال. درسنا في المنهاج في اللمعاء، نقل هنا عن صاحب الجواهر المعروف بين أصحابنا أنهم يقبلون الحوالة على البريء. نعم، ذكر السيد الشهيد أن هناك جماعة ينكرون الحوالة على البريء، وسنبين الآن ما هو منشأ المشكلة. نقرأ ونعلق اختصارا للوقت. وعلى أي حال وش يقصدون هؤلاء المذاهب، مهمنا ما هو مقصودهم الآن وحق مقصودهم لا يهمنا الآن. وعلى أي حال، فلئن كان أغلب مذاهب السنة غير معترف بالحوالة، أغلب المذاهب ما عدا الحنفية فإنهم قالوا بالحوالة على البريء، غير معترف بالحوالة على البريء، فالمشهور لدى الشيعة، مشهور يعني ظهر فيها خلاف المسألة، فالمشهور لدى الشيعة على ما جاء في الجواهر هو الاعتراف بها. وذكر أستاذنا، وين ذكر الأستاذ الشهيد؟ في تقريرات غير مطبوع لنا، طبعوها يلا لا متى بعد؟ متى بتطبعونها؟ بعدين عقب عمر طويل ستذهب، يذهب بالتراث ويموت بموت بعد عمر طويل بموت صاحبه، تروح خلاص. خصوصا إذا هو بعد ما عنده، أحيانا الشخص عنده ولد، ولد عالم يحفظ تراث أبي، تارة بعضهم أصلا ليس عنده أولاد علماء أصلا يتلفون التراث لا أقل، أو لا يبالون بتراث أبيهم، كتب يوزعوها وتعليقات يوزعوها، ما يعرف قيمة العلم له. بس إذا عنده تلميذ، إذا عنده ولد، ولد عالم، عادة يحفظ تراث أبيه. أما إذا كان ليس له ولد أو أنه أخ أو كذا عالم، عادة ما تراث يروح، مخطوطات تروح وكل شيء يروح، بل قد يباع في السوق كأوراق. كانوا في زمان ما واحد يقول الكبار يقول باعوا كتب والدي، بل رأيت أنه فلان العالم، العالم العالم باعوا كأوراق خام، كلها تحقيقات، أوراق خام، حتى الصحافي الصحافي قال هاي كتب هاي أوراق، يبيع الأوراق كورق خام، أبحاث تقريرات، لأنه لا يعرف قيمة شنو العلم. واضح على كلها. وذكر حتى الآن كل واحد مننا عنده أشياء مفيدة إن شاء الله، تعليقات على كتاب، تقريرات قد يكون فيها فائدة، عقب عمر طويل تذهب تندثر. إذا ما جاء واحد، إذا هو ما كتبها وحفظها وتناقلها أو أوقفها في مدرسة علمية، كلها تروح، تصير كأنه واحد يشتغل بشيء كله تعبرا. هم نحن كل واحد بمستوى، كل بحسبه. ساعات واحد يفكر يقول هالكتب اللي أنا عندي الآن فيها بعض حواشي وتدقيقات وتعليقات ونكات، وين بتروح بعدين؟ أما إذا بعد الأشخاص مو مبتلين، ابتلى بأولاد أو كذا، ما يبالون يوزعون تراث أبيهم هكذا، وقد ما يوصل إلى يد أمينة. عكس إذا خلى هذا التراث، أما استطاع أن يحفظه أو يجعله في مكتبة علمية إذا الطلبة يستفيدون منه. نعم. ولا كثير من الكتب ذهبت بعد أموات، والتقريرات بعد موت صاحبها، كم واحد سمعنا عنده تقريرات وينه؟ تلفت راحت. وذكر أستاذنا الشهيد رحمه الله بالنسبة لمن ينكر منهم الحوال على البريء، أن هذا الإنكار ليس لأجل الصعوبة في تصوير أصل الحوالة، مثل يقول السنهوري، السنهوري كان يقول في هناك نوع من الصعوبة في تصوير الحوالة لأنهم ينكرون حوالة الحق، فكيف يقبلون بحوالة الدين؟ وبينا فرق بين حوالة الحق وحوالة الدين بمعناها الدقيق. هؤلاء عليكم السلام ورحمة الله، هؤلاء لا، وش مشكلتهم؟ التفت وين يقول سير الصاد، يقول احنا عندنا بابين في الفقه، باب الحوالة وباب الضمان. في الحوالة على البريء لا يتميز باب الحوالة عن باب الضمان عند بعضهم، عندهم ايش؟ ليش؟ ما هو الفرق بين الحوالة والضمان؟ باب الحوالة أن من عليه الدين ينشئ عقد الحوالة ويحولها لمدينه، وهو المحال عليه، أنا أنشئ عقد الحوالة أحولك وأنقل هذا الدين إلى من؟ إلى المحال عليه، وهو الشيخ مرتضى. والشيخ مرتضى بناء على بعض المباني يحتاج إلى قبوله، بعض المهم يحتاج إلى قبوله، المهم القبول بين المحيل والمحال. فالذي يقع ويصدر منه الحوالة المدين، وتقع إلى من؟ المحال، محال عليه، المحال عليه، أما ما له علاقة أو لا أقل قابل، بس هو مو منشئ، صحيح. أما في باب الضمان لا، أنا والشيخ حسن، تفتي شيخنا، شيخ حسن يطالبني بمئة دينار، الشيخ مرتضى يدخل على الخط ويقول أنا ضامن لدينه، أنا الضامن لدينه، فهو ينشئ ابتداء عقد الضمان، فهو بريء لا مبريء؟ بريء. وهو ينشئ عقد الضمان. فإذا فرق بين الحوالة، فالحوالة إنشاء يصدر من المدين اللي هو أنا إلى وأحوله إلى المحال عليه، وأما الضمان إنشاء يصدر من الطرف الذي هو في الحوالة محال عليه، فالحوالة هذا محال عليه. فقال إذا جئنا للحوالة على البريء فمرجع الحوالة على البريء لبا وحقيقة إلى الضمان، إذ لا إشكال أنه في الحوالة على البريء لابد أن لابد أن هناك مدخلية للشيخ مرتضى، فكأن الشيخ مرتضى ضمن دين شخص وهو ديني، فكأن مرجع ربا وحقيقة الحوالة على البريء إلى أن المحال عليه يضمن دين من؟ دين المدين. فقالوا لا فرق لبا وحقيقة بين الضمان وبين الحوالة، فأنكروا مسألة الحوالة على البريء. يقول الحوالة على البريء عند المرتكز العقلائي هذه عبارة عن شنو شيخ حسن؟ ضمان لشخص لدين شخص، هذا مرجعه إلى الضمان. متفتين إن شاء الله. وأنكروا الحوالة على البريء، ولهذا قال شوف العبارة، إن هذا الإنكار ليس لأجل الصعوبة في تصوير أصل الحوالة، بل لدعوى أن الحوالة على البريء ترجع إلى أي باب؟ إلى أي باب لبان؟ إلى الضمان. شنو فرق بين باب الضمان؟ قال ها، فباب الضمان يختلف عن باب الحوالة بأن الحوالة من وين تصدر؟ من المدين. أنا تصدر من المدين إلى من يقع عليه الدين بعد الحوالة. قول المحال عليه وريحنا، يقع عليه الدين بعد الحوالة عبارة طويلة يعني المحال، فيصدر الحوالة مني أنا إلى من؟ يحوله إلى من؟ إلى الشيخ مرتضى. والضمان بالعكس فهو شيء يعني عقد إنشاء يصدر من نفس من يقع عليه الدين الضامن مباشرة الذي هو في قوة المحال عليه في عقد الحوالة. ويقال حينئذ إن الحوالة على البريء يرجع روحها، لك بالروح بالأرواح، يرجع روحها إلى وين؟ بعد وضع بارت سيد الشهيد، سيد الشهيد أنت يركز على الروح، الروح روح الحكم، الإرادة، الحب، دائما في الأصول يركز على اللب على الروح، فإن العقلاء يركزون على الروح لو يركزون على القشور الروح والحقيقة، أما مجرد هذه الصورة وهذه الصورة رجع للأرواح. هذه مصب النكات الارتكازية، النكات الأمور العقلائية ما تدور مدار الصياغات اللفظية، هناك نكات النكات الارتكازية تسمى الروح يا شيخنا. يرجع روحها إلى الضمان، فإنه يقول إذا تلاحظ صورة وتلاحظ الحقيقة، إذا تلاحظ الحوالة على البريء كصورة الذي صدرت منه الحوالة أنا المحيل، وإنت صرت شنو؟ صرت قابل مثلا، فبالصورة هذا غير باب الضمان، لأن ما صدر منك الإنشاء، صدر الإنشاء من من؟ مني أنا. فإذا تلاحظ الصورة والقشور تقول بلي فرق بين ضمان البريء والحوالة على البريء. في باب الحوالة على البريء من صدر منه الإنشاء أنا المحيل المدين إلى الشيخ مرتضى المحال عليه، والشيخ مرتضى أقصى ما يمكن أن يقال قابل لا أنه صدر منه الإنشاء. وأما في باب الضمان الشيخ مرتضى هو الذي صدر منه الإنشاء مباشرة، فصار الفارق فارق شنو شي حسن؟ صوري، صدر منه مباشرة أو ما صدر منه مباشرة، ولكن لبا بحسب الارتكاز العقلائي وش يقولون؟ إن النتيجة روحا واحدة، أن بريء ضمن دين الغير. فإذا تلاحظ الصورة تقول الحوالة غير الضمان على حوالة على البريء غير الضمان، ولكن في الجوهر والحقيقة أمر واحد، أنشأ أولا قبل أو ما أوجب، هذا ما يأثر على الفارق الحقيقي. ويخرج فإنه في الحقيقة، قصة الحقيقة في قبال الصورة في قبال الظاهر، فإنه في الحقيقة يصدر من الذي يقع عليه الدين بهذه المعاملة التقبل للدين ويتقبل الدين، وهذا عبارة في الحقيقة عن الضمان، فلا تتصور الحوالة على البريء بنحو يفترق عن الضمان، هذا ما يذكر في المقام. وهذا كما ترى غير مربوط بصعوبة أصل تصوير الحوالة، وهو انتقال الدين من ذمة إلى ذمة. واضح إن شاء الله. قلنا السنهوري تتشكل على من يعني السنهوري؟ السنهوري ما جاي يشكل على أصل تصور حوالة وهو انتقال الدين من ذمة، إنما ما هو مرادهم هؤلاء؟ وهم أنكروا حوالة الحق، فكيف يقبلون بحوالة الدين؟ حوالة الحق درجة مخففة عن حوالة الدين بالمعنى هد الدقيق.
وهذا نعم، وهذا والحق أن الحوالة هي حق كلام من الحق ما دام كلام ما زال الكلام للسيد، كأن السيد الشهيد ناظر إلى كلمات السنهوري بحسب هذه العبائر، لأن هذا كأنه ناظر يعرض بك يعرض بكلمات السنهوري، مو بعيد أن السيد المات السيد الماتن الحائري إنما ركز على السنهوري لأن أستاذه السيد الشهيد ناظر في بحث الحوالة إلى كلمات السنهوري، مو بعيد لأن ذاكر التأمينات وكذا ناظر نفس عبائر السنهوري. السيد الشهيد عند اطلاع على هذه الكتب، واضح من كتاب اقتصادنا واضح كثيرا ناظر إلى مثل هذه الكتب التحليلية التي تقارن بين الفقه الغربي والفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي في المذاهب والفقه الشيعي، واضح تأثيرات السيد الشهيد في هذه المطالب بنفس التعبيرات أحيانا. والحق أن الحوالة على البريء أيضا صحيحة ولا ترجع إلى باب الضمان، وين ليش؟ على تحقيق موكول إلى محله انتهى ما أردنا نقله من أستاذنا الشهيد. ولعله قال أنا هذا وش قصة تحقيق اللي شرحته أنا، يعني أن هناك فرق بين باب الحوالة وباب الدين وباب الضمان، في أنه في باب الحوالة فالعوالة على البريء من يصدر منه التحويل هو من؟ هو المحيل المدين، أما في باب الضمان فإن من يصدر منه الإنشاء هو بل البريء المحال عليه. لكن إذا كان هذا مقصود السيد الشهيد قد يقال هذا فارق صوري وليس فارق جوهري حقيقي، والسيد الشهيد بحسب ما نعلم من طريقة تفكيره هذا مو روايات تعبدية حتى ندور مدار الظواهر، هذا مسائل ارتكازية عقلاء وقلائية، فمنظوره إلى مطلب حسب الظاهر مطلب آخر. شنو ذا المطلب الآخر؟ لا يبعد أنه هناك فارق جوهري بين باب الحوالة وباب الضمان. باب الضمان ما في انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، في باب الضمان هل يوجد انتقال للدين من ذمة إلى ذمة؟ لا. في باب الحوالة يوجد انتقال الدين من ذمة، راجعوا البحث اليوم، فالفارق فارق جوهري في أن قوام الحوالة على البريء انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، وفي باب الضمان لا يوجد انتقال الدين من ذمة إلى، ففرق بين ضمان البريء والحوالة على البريء. إذا تقول حوالة صار البريء مدين، وإذا صار مدين صح عليه دين، وإذا مات لا توزع التركة إلا بعد الدين، بعد صرح أحكام الدين، واضح إن شاء الله. ولعله ينظر رحمه الله في تصحيح الحوالة على البريء من دون الرجوع إلى باب الضمان إلى ما ذكره في الجهة، هذا فارق صوري من أن إنشاء الضمان يكون في باب الضمان من الضامن،
وفي باب الحوالم. بس الفرق من اللي شيء صار هذا فارق شنو يا حسن؟ صوري مو فارق جو من هو اللي ينشئ. النتيجة واحدة، اللي ينشئ تغير، وش اللي أثر؟ هم قول إيجاب متقدم وقبول متأخر، رحلة المطلب أو قبول متقدم وإيجاب متأخر. ما يفرق بين حقائق، هذا باب وهذا باب، ما يفرق، مجرد من هو اللي ينشئ لازم يكون فارق بين حقيقة. إذا حقيقة الضمان نفس حقيقة الحوالة، فقط من هو اللي ينشئ، صار المسألة أنه إيجاب متقدم وشنو، أو إيجاب متقدم أو إيجاب متأخر، وشنو الفرق يعني؟ مع أن المميز للأبواب أن حقيقة هذا الباب غير حقيقة، وإلا إذا ماكو ميز بين الحقيقتين ما صار بابين. إذا ماكو فارق بين الإجارة وبيع والصل، ليش يسمي صل يسمي إجارة؟ هناك فارق جوهري حقيقي في جوهر الحوالة وفي جوهر الضمان. دير بالك على المطالب. غاية الأمر أنه يفرض اشتراط رضا المحال عليه بما أنشأ المحيل من الحوالة، وهذا هي في باب البريء يشترط رضا في البريء يشترط رضا المحال عليه، وهذا غير إنشاء الضمان منه مباشرة. هذا كلام صوري. يعذرنا السيد الحائري حفظه الله ورعاه، ونعم أطال الله في عمره وشافاه الله إن شاء الله. كنا نحضر في جلسة الأخلاق مؤثرة، كان يدرس جلسة أخلاق في شهر رمضان، كنا نحضر ومحاضراته مؤثرة، يذكرك بالآخرة، كان يحاضر ويبكي ويتأثر كثيرا، يحاضر كان محاضرات أخلاقية عنده في مكتبه كل ليلة في من ليالي شهر رمضان، فكانت له تأثير وكذا، وإنصافا يذكرك بالآخرة إلي يتكلم. مر حضرتون أو شيء؟ لا، أو ما حضرتون؟ له تأثير كثير، محاضراته قيمة، كان في التقوى وفي قضايا أخلاقية مفيدة جدا. على كل حال، اختلاط التصورات عند السنهوري في بابل حوالى، هذا إشكال عنوان بهالعنوان، اختلاط التصورات عند السنهوري في باب الحوالة. وش قصدك الآن؟ نقرأ ونعلق ونبين أين ما هو قصد بالاختلاط، وهل هذا تام أو ليس تام. وأما أصل ما ذكره السنهوري من كون تصوير حوالة الدين أصعب من تصوير حوالة الحق، مو هكذا قال السنهوري؟ نعم، قال أن تصوير حوالة الدين أصعب، بينا. وتحميله لهذا الأمر على الفقه الإسلامي، وأنه لا يمكن للفقه الإسلامي معرفة حوالة الدين قبل معرفة حوالة الحق، هذا الذي كقوما سن، فهذا كما ذكره، يعني هو واضح كلامه سيد الشهيد ناظر لكلمة من؟ سنهوري. فهذا كما ذكره أستاذنا الشهيد خلط بين تصورات الفقه الغربي وتصورات الفقه الإسلامي. الفقه الغربي عنده تصورات خاصة، والفقه الإسلامي تصورات أخرى، ولأجل تصور ما في الفقه الغربي يصعب قبول حوالة الدين، وحوالة الدين أصعب من حوالة الحق. أما عند التصورات الفقه الإسلامي ليس الأمر كذلك. شلون؟ وش قصدك؟ يقول السيد الشهيد إذا رجعنا إلى الفقه الغربي، وقد أشرنا إلى الجذور التاريخية للمطلب، هم يفسرون الدين علاقة شخصية بين الدائن والمدين، فيغلبون الجنب الشخصية ما يغلبون الجنب المالية. تتذكرون أن في جنب شخصية في جنب مالية، والفقه الغربي يغلب الجنب الشخصي في الدين، فيرى أنها علاقة طرفينية بين الدائن والمدين، والعلاقة الطرفية مثل المعنى الحرفي لا تتغير إذ تنعدم بانعدام أحد طرفين، فلا معنى لنقلها لأن هذا معنى أشبه بالمعنى حرفي، ولا معنى أن ننقل العلاقة بيني وبينك إلى شخص إذ إذا تغير الطرف صار إنهاء وتجديد. هذا تأثر بالفقه الغربي لأنهم يفسرون الدين خيط، تعبير النائم خيط، يسمونه خيط مثل الملكي يسبعها خيط، خيط له طرفان دائن ومدين، إذا تغير أحد طرفي الخيط تغير الخيط، لأن المعنى الحرفي ينسلب وينسلخ بانسلاخ أحد الطرفين لأن قوامه حاشيتان وطرفان. فقالوا لا معنى لتصوير يا شيخنا يا شيخ حسان، دير بالك على الفقه الغربي، لا 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 يمكن تصوير نقل الدين حوالا، ما نصور حوالا، نقبل بنقل حق المطالبة إذا قبلنا شوية تطورنا وشوية نقول حق المطالبة. وأما في الفقه الإسلامي الدين يغلب في أي جنبه؟ مالية. شنه الدين؟ مال كلي في شيء يسمى الذمة، مر علينا سابقا الدين. لو عرف لي الدين قال أنا علي دين، وش معنى الدين؟ اسأله حتى الزيد هم إله همه يقول أنا علي، يقول ما هو الدين؟ أنت عليك دين، شنه حقيقة الدين؟ دخل أنت في عوالم أخرى، فيقول لك الدين مال كلي في وعاء اعتباري. كل الوعاء اعتباري، ليش انت نضيق خلقك؟ هذا وعاء مال كلي في وعاء اعتباري، ليش نضيق خلقك في الدين؟ ومال كلي في وعاء اعتباري. هو اذا فسرنا الدين مال، المال قابل للنقل والانتقال كالاموال، كما ان الاموال الخارجية قابلة للنقل والانتقال بالبيع، الحوالة نقل لمال غاية ان هذا المال كلي. إذن إذا صورنا الدين أنه مال في الذمة، فالشيء الذي في الذمة كالمال الخارجي قابل للنقل والانتقال، وليس قوامه طرفا، لأن العلاقة مو شخصية. فليش أنت تسقط الفقه والتحليلات الغربية على التحليلات الإسلامية؟ ويتبين أن قبول العقود وعدمها لها تأثيرات، شيخنا كما شرحنا في بعض الجلسات، لها تأثيرات فلسفية في النظر والرؤى النظرية الاجتهادية، مو مسائل ارتكازات عقلائية. أي مسائل كثير من مطالب العقود وغيرها والحقوق والقوانين ناشئة من نظرات فلسفية إيديولوجية بتفكرية أسسوا على أساسها قوانين، لأن ليرتب الحيثية العملية أبعاد نظرية، فهم يؤمنون ببعد نظري في الإنسان، في المجتمع، في النظرة الفردية، في النظرة الاجتماعية، في رأس المال، في المال. فهذه النظرة الإيدلوجية بتعبيرهم الفكرية النظرية الفلسفية لهذه الأمور على أساسها تؤطر القوانين، فالقوانين كثير منها له جذور ومبتنيات فكر، وليست ناشئ من نكات موضوعية عقلة مجردة، إنما نكاتها موضوع. وهذا يفتح لنا باب خطير، باب مهم في بحث السيرة العقلائية. نقول له السيرة العقلائية، السيرة قائمة في مقام العمل كذا، خلص السيرة العقلائية. والجذورها، هل جذور موضوعية لأنهم عقلاء، أو جذور عقلائية، أو جذور ذاتية لمباني إيدلوجية؟ قد إذا فتشت أحيانا كثيرا ما قد تجد أنه مباني إيديولوجية وفكرية، وهذا لا أساس له في حجية بحث مسألة السيرة العقلية، لأنه له مناشئ ذاتية مو مناشئ مو يفتح لك بحث في باب السيرة ومقدار التمسك بالسيرة والارتكازات، يطلع لك كثير من ارتكازات عقلية، ارتكازات ذاتية لمباني إيديولوجية. يا شيخنا عفوا، إذن هذا التفتوا لهذه النقطة. إذن يا شيخنا، ولهذا أول ما قرأنا البحث التاريخي كل واحد يخلي قانون بحسب معتقداته، إنسان علاقة شخصية، علاقة وغلبوا الجانب الشخصية وصارت رقية وآمنوا بالرق وكذا، كما قرأنا البحث التاريخي الذي مر علينا سابقا لباب الدين وحقيقة علاقة الدين. إذن الفقه الغربي عنده مبتنيات، وعلى مبتنياته منعوا مسألة نقل الدين، أما الفقه الإسلامي له مبتنيات أخرى وعلى أساسه نقبل حوالة الدين. واضح ما قاله السيد الشهيد، قال خلط بين تصورات الفقه الغربي وتصورات الفقه الإسلامي، وإن كان الوقت خلص فلإن هو بس أنا بقرأ العبارة، فلإن هو اللي مستعجل عند درس يقدر يقرأ يمشي، أنا بس بقرأ العبارة. فلإن واجه الفقه الغربي مشكلة من هذا القبيل على أساس أنه يرى الدين عبارة عن الالتزام، التزام تعهدات شخصية، وهو خيط بين الدائن، خيط يعني معنى حرفي، بين الدائن والمدين، لا مالا موجودا في ذمة المدين، وعندئذ يصعب عليه تصور تبديل أحد طرفي الالتزام، لأن الالتزام متقوم بطرفيه. فالفقه الإسلامي من أساسه لا يواجه مشكلة كهذا، لأنه يرى أن الدين مال موجود في ذمة المدين، يتصور النقل والانتقال فيه على حد تصورهما في المال الخارجي، فحوالة الدين عبارة عن نقل المال من مكان إلى مكان، بس مكان خارجي مكان اعتباري، أي من ذمة إلى ذمة، وحوالة الحق عبارة عن كذا وكذا. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.